طيب احنا انتهينا من الفترة الاولى ايها الاحباء، ودلوقتي احنا هنخش على الفترة الثانية. يا ريت شوية من في الروم نمبر 1 فيها دلوقتي حوالي 200، بس لو سمحتوا حد من ال 200 دول يروح لروم نمبر 2 وهي بنفس الاسم بس قدامها ثلاث صلبان وفي اخرها ثلاث صلبان، عشان خاطر لما حد يجي للروم اللي فوق يخش فيها، الروم التحتانيه يخشوا فيها لو سمحتوا. لايف اند لاف فور اول اوفر، بس قبلها ثلاث صلبان واخرها ثلاث صلبان، عشان خاطر بس يبقى حد لما يجوا في الروم الاولى يقدروا يلاقوا مدخل يدخلوا فيه، وانا هستنى لحد ما تحولوا وتخشوا هناك. اوكي طيب نبتدي الجلسة الثانية بتاعتنا دلوقتي. مرحب بكم من جديد، و وهنبتدي الفقرة الثانية من برنامج اليوم، وهي عن مصادر الإسلام. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن مصادر الإسلام من الكتاب المقدس ومن العهد القديم بالذات، بس أرجو برضو أعود وأنبه للملاحظة اللي أنا عايز أقولها باستمرار وبكررها في كل مرة علشان خاطر يبقى واضح قدام الكل ومحدش يزعل يعني. فلذلك بقول أرجو أن لا يظن أحد أنني أحتقر الإسلام أو أني أزدري بإخواننا المسلمين، وإحنا بنطرح هذه المواضيع الجريئة للمناقشة لسبب بسيط زي ما قلت قبل كده، هو أن أنا عايز أربح محبة كل إنسان بما فيهم إخواننا المسلمين، لأن نفس الإنسان غالية جدا في نظر الله لأنها خلقة وصنع الله. يبقى ازاي بالمنطق كده اقدر احتقر انسان له قيمة عظيمة عند ربنا؟ المناقشات بتاعتنا الجريئة دي والصريحة هي من باب البحث العلمي المنطقي النزيه. بقول ان انا اتكلمت قبل كده عن المصادر التي استقى منها النبي محمد قرآنه، وبكمل الحديث، بس أرجو أن ما حدش يعتبر أن ده طب لحظة واحدة علشان خاطر برضو حصل حاجة في الروم الثانية، فلحظة واحدة. فبقول كويس احنا لسه في البداية، برضو بقول ان احنا اتكلمنا قبل كده عن بعض مصادر الاسلام وهي ما اخذ من الكتاب المقدس العهد القديم، زي من سفر التكوين اخذت قصة الخليقة وقصة ادم وحواء وقايين وهابيل ونوح والطوفان وقصة ابراهيم وقصة لوط ويعقوب اسرائيل وبني اسرائيل، ومن سفر الخروج كملنا برضو قصة يوسف، ومن سفر الخروج قصة موسى وفرعون وعمود السحاب والنمل والسلوى والعجل الذهبي وتجلي الله في شجرة، ومن سفر اللاويين شفنا شريعة العين بالعين والسن بالسن، ومن سفر العدد البقرة الحمراء او الصفراء زي ما بيقولوا، وفي سفر التثنية أخذ موسى للتوراة، وفي سفر صموئيل شاول وداود وجلياط، وفي سفر الملوك والأخبار الأيام قصة سليمان النبي، وسفر أيوب قصة أيوب، واليونان قصة يونس. وشفنا قد إيه الحاجات الغريبة اللي دخلت على هذه الأقوال الكتابية من قصص خرافية. طب جابها منين؟ النبي محمد، وده هو موضوع حديثنا الليلة دي. أي قصة خرافية أضيفت على ما في الكتاب المقدس ووضعت فيه القرآن فهي مأخوذة من مصادر خرافية من اليهود، هي كتب لقصص خيالية يهودية مأخوذة من التلمود اليهودي البابلي. يعني كتب زي بالضبط اللي موجودة ومنتشرة، قصة ألف ليلة وليلة، أبو زيد الهلالي، الزناتي خليفة. فكان في برضو قصص شعبي موجود في عند اليهود، فكان اليهود يتسامروا بيه وبيقضوا لياليهم فيه، ويقعد واحد بالربابة ويقعد يقول الزناتي خليفة، بس يقول موسى النبي وإبراهيم وحاجات كده يعني بالربابة يعني. فدي كانت حاجات محفوظة في البلاد العربية وتعتبر كمصدر من مصادر المعرفة عن الأنبياء وإلى آخره. فعشان كده أخذ منها محمد واعتبرها إنها مصادر رئيسية وحقيقية. والدليل على إن هو واخد من الأساطير القديمة إن الناس اللي كانوا موجودين المعاصرين كانوا بيقولوا له الله ده اللي سمعناه بالربابة في الحتة الفلانية، الله ده اللي كان بيتقال في مكة، ده اللي بيقال في الحتة الفلانية. دي حاجات احنا عارفينها، دي اساطير الاولين. ولحسن الحظ ان القرآن دون هذا الكلام، قال فعلا ان في ناس بيقولوا ان ده من اساطير الاولين. ارادك تسع صور، تسع ايات في تسع صور بيعترف فيها النبي محمد ان الناس قالت ان ده في اساطير الاولين. اساطير يعني قصص خيالية يعني. فتعال معي سورة الانعام اية 25، الاية بتقول ايه؟ يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين. وفي سورة الانفال اية 31 نفس الكلام، إن هذا إلا أساطير الأولين. وفي سورة النحل آية 24 نفس الكلام، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. وفي سورة المؤمنون آية 83، إن هذا إلا أساطير الأولين. وفي سورة الفرقان آية 5، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه. وفي سورة النمل آية 68، إن هذا إلا أساطير الأولين. وفي سورة الأحقاف آية 17، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. وفي سورة القلم آية 15، إذا تتلى عليه آياتنا قال إن أساطير الأولين. وفي سورة المطففين آية 13، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. يبقى تسع صور فيها تسع آيات مدون فيها ومسجل رسميا ان المعاصرين للرسول قالوا ان ده اساطير الاولين بشهادة القرآن. الناس بيقولوا كده. ويلاحظ في التسع صور وفي كل هذه الآيات ان القرآن ذكر اعتراضات المعاصرين للنبي على انه اخذ ذلك من اخرين وليس من الله. ولكن لا يوجد في كل هذه الايات اي كلام على ان الاساطير دي صح ولا غلط. هي كل القضية بيقولوا له ده واخده من اساطير الاولين، والناس قالوا له الكلام ده واملوا عليه هذا الكلام. كما يلاحظ ايضا ان القرآن لم ينفي هذه الأساطير. يعني في كل آية من الآيات دي ما يقولش إيه لا هذا ليس من أساطير الأولين، ما قالهاش أبدا، ما قالهاش الموضوع ده في التسع صور ولا في القرآن كله، نفى إن فعلا الكلام ده موجود في أساطير الأولين. أمال نفى إيه؟ نفى إن أساطير الأولين دي بينفي إن الناس بيقولوا إن هو تعلمها من حد، فبينفي الحتة دي، وبيبين إن لا ده ربنا هو اللي بعتها له. ما أنزل ربكم، ده أنزله، فكأن الأساطير بتاعت الأولين أنزلها ربنا مش سمعها من الناس. فمن هذا أيها الأحباء يتأكد لنا أن القرآن قد احتوى على هذه الأساطير اللي احنا حنوضح أنها فعلا مأخوذة من كتب اليهود الخرافية اللي بتشبه بالضبط حكايات ألف ليلة وليلة والزناتي خليفة وأبو زيد الهلالي وغيرها. طيب لنأتي كمان إضافة بقى إلى هذا الكلام اللي في القرآن بتاع الأساطير. لا بقى، أنا هجيب لك واحد من علماء مشايخ المسلمين في كتاب موجود الآن في السوق للشيخ عبد الله يوسف علي، كاتب القرآن وكاتب تفسير لي باللغة الإنجليزية وبيوزع في أمريكا وأوروبا، اسمه The Holy Quran، عبد الله يوسف علي، New Edition with Revised Translation and Commentary Compliments of إلا راجهي Company for Commerce and Industry Published by أمانة كوربوريشن. كتاب موجود بين إيدي بالإنجليزي. مطبوع في الولايات المتحدة الأمريكية. بيقول إيه بقى الشيخ عبد الله يوسف علي في نفس الكتاب ده، صفحة 1383 وصفحة 1638، قال إن القرآن أخذ عن تلك الكتب التي أطلق عليها الشيخ عبد الله يوسف حسن، أطلق عليها اسم الكتب الفولكلور السامية، حيث يقول يوجد كتاب باللغة اليونانية قام الأستاذ جي اتش بوكس بترجمته إلى اللغة الإنجليزية وقد نشر بلندن سنة 1927. ويضيف الشيخ عبد الله قائلا يبدو أن هذا الكتاب مأخوذ من أصل عبري. ثاني، وقد أشار أيضا الشيخ عبد الله يوسف علي إلى مصدر آخر وهو كتاب المدراس اليهودي، وكتبه كده بالإنجليزي The Jewish Midrash، لأن الكتاب طبعا بالإنجليزي. الكلام ده موجود في صفحة 1638. يبقى إذن القرآن بيقول إن ده مأخوذ عن أساطير الأولين، وعالم من علمائهم الشيخ عبد الله يوسف علي وهو رجل هندي لكن كتب بالإنجليزي وعاش في الولايات المتحدة الأمريكية، كتب هذا الكتاب وبيشهد انه يعود الى الفولكلور السامي ويعود الى كتاب اليهود مدراش، مدراش اللي هو احنا بنسميه مدراس. وها نحن نوضح باكثر تفصيل تلك المصادر من الكتب الخرافية التي نقل عنها النبي محمد قرآنه، فجاء متوافقا تماما مع ما ورد فيها. لكن قبل أن أستفسر في الموضوع، أرجو من كل أخ مسلم مخلص باحث عن الحقيقة، طبعا أنتوا عارفين أن أنا ما بكلمش غير الناس الباحثين عن الحقيقة اللي على مستوى من الاستنارة والفهم والتحرر من القيود المتخلفة. فلكل أخ مسلم مخلص باحث عن الحقيقة أرجوه أن يذهب إلى هذه المواقع على الإنترنت ليقرأ المزيد من الأبحاث المحققة علميا. أنا حد شوية مواقع ارجع لها، يعني طلع انت ياهو الانجن، يعني go to any search engine like ياهو or altavista، يعني اي انجن دور عليها، هات الانترنت وشوف ياهو وحط كده كلمة تلمود TALMUD او مدراش MIDRASH مكتوبة عندك ايه. ياريت حد من الادمن يكتب معايا بالسبيلنج عشان خاطر يبقى يسهل على الناس. تالمود TALMUD ومدراش وانسايكلوبيديا جودايكا، انسايكلوبيديا جودايكا ايوه، يعني لما يروح على الحاجات ديت ويبحث في المواقع ديت هيلاقي الكلام اللي انا بقوله لك ده. انا بحكي بنفسي امبارح والنهاردة طول النهار عمال اطلع من الحاجات ديت وطبعتها عندي وموجودة دوكيومنتس موجودة وياي، وتقدر حتى وانت قاعد تطلعها من الانترنت واضح. كمان في موقعين تانيين بيفيدوك في الامر اللي انا هتكلم فيه الليلة دي، وهو اسلام ريفيو www.islamreview.com فطلعوا، او light of love برضو .org هتلاقيه في المواقع ديت فيه كلام كتير قوي، يمكن اكتر من اللي انا هقوله للادي، لان انت عارف ان انا في الكلام بقول ان الناس بيسمعوا مش بيشوفوا بعينيهم بيسمعوا، فالسماع لابد ان يكون بسيط شوية ويكون واضح ويكون سلس علشان خاطر يقدر يتفهم بالودن. يعني فانا راح ادي شوية امثلة للكتب اللي رجع اليها محمد، طبعا ما كانش بيعرف يقرا، لكن كان في يهود منتشرين في ذلك فكانوا بيقروا في الكتب ديت، منهم ورقة بن نوفل ومنهم قتيلة او ام قتيل اخت ورقة بن نوفل، وفي ناس كتير كانوا بيقروا بالعبري في الوقت ده. ففي كتاب اسمه فرقي ربي ألي عذر، فرقي ربي ألي عذر فصل 21 بيتكلم عن أسطورة تعلم قايين من الغراب كيفية دفن أخيه هابيل، اللي هي موجودة في سورة المائدة آية 30-35 اللي بتقول فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. الكلام ده موجود بنصه في بس باللغة العبرية وترجم إلى العربية، وموجود في كتاب فرقي ربي ألي عذر فصل 21. يبقى آدي خرافة الغراب اللي علم قايين موجودة في الكتاب الخرافي بتاع الأساطير اللي هو يعتبر زي ألف ليلة وليلة والزناتي خليفة وقصة أبو زيد الهلالي اللي اسمه فرقي ربي ألي عذر. طيب كتاب تاني اسمه مدراش رباح او مدراش ربي، وده الكتاب اللي اشار اليه الشيخ عبد الله يوسف علي في كتابه صفحة 1638. ده بيتكلم عن اسطورة القاء الملك نمرود لابراهيم في النار وعدم احتراق ابراهيم من النار، اللي هو جت في سورة البقرة آية 26-260 وكذلك في الأنعام والأنبياء قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يبقى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ربنا بقى ليه قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم؟ الكلام ده مش موجود في الكتاب المقدس، الكلام ده موجود في مدراس رباه فصل 14 على تفسير سفر التكوين اصحاح 15 وآية 17. واضح؟ طيب ادي ايه حاجتين. حاجة ثالثة من كتاب الترجوم الثاني عن سفر استير، وموجود في على الويب سايت في الانترنت باسم The Second Targum of Easter. استير The Second Targum of Easter، او بيسموه معروف باسمه ترجوم شامي، شامي يعني الثاني بالعبري. يبقى ده ثالث كتاب من كتب ألف ليلة وليلة والزناتي خليفة أبو زيد الهلالي. اللي نقل عنه النبي محمد في القرآن، نقل عن مدرش ربي دعيبة، نقل عنه ايه؟ نقل ما جاء في سورة النمل عن سليمان الملك واجتماعه بمجلسه المكون من الجن والعفاريت والطيور والهدهد واحضار عرش ملكة سبأ لسليمان، اللي هي مذكورة في سورة النمل آية 17 إلى 45، اللي فيها وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أن كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. قال يا أيها الملء يأتيني بعرشها. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. الكلام ده كلمنا عليه في المرة اللي فاتت، ازاي العفريت الجن يروح يجيب العرش بتاع ملكة سبأ. والمصيبة السوداء ان سليمان الحكيم يقول ايه على كده؟ الفضل يرجع لمين في الحكاية دي تفتكروا؟ للعفريت طبعا الجن اللي راح جاب العرش. لا، ام سليمان يقول ايه لما رآه مستقر؟ قال هذا من فضل ربي. يبقى ربك الجن ولا ربك العفريت يا استاذ؟ ايه الكلام ده اللي مش مربط بعضه؟ سليمان يقول الكلام ده استحالة طبعا، لكن ده موجود في قصة ابو زيد الهلالي والزناتي خليفة والف ليلة وليلة بتاع اليهود اللي اسمه مدراش، لا اسمه ترجوم، الترجوم الثاني second ترجوم of استير اللي هو ترجوم شني، موجود بنصه وفصه الكلام ده بتاع العفاريت والجن مش في الكتاب المقدس. طيب يبقى دلوقتي احنا اتكلمنا عن ايه؟ اسطورة الغراب وقايين من كتاب سرقي ربي اليعذر، واتكلمنا الحاجة التانية عن القاء نمرود الملك لابراهيم في النار وعدم احتراقه من كتاب مدراش رباه، وثالث حاجة اتكلمنا عن الترجوم الثاني في موضوع الملك سليمان والمجلس الانس بتاعه المكون من العفاريت والجن والبلاوي الزرقاء واللي جابوله العرش من ايه بتاع ملكة سبأ. طيب كتاب رابع وهو كتاب مدراش يالكوت، مدراش يالكوت الفصل 44، اتكلم عن ايه ده؟ عن وجود الشهوة في ملاكين اسمهم هاروت وماروت، وشوف الملاكين دول الخمرة وارتكابهم الزنا والقتل وتعليم الناس السحر. الكلام ده موجود في القرآن ومنقولا عن كتاب مدراش يالكوت. لا، ده ادعاء بقى. بقى القرآن فيه كلام عن ملكين اسمهم هاروت وماروت شربوا الخمرة وزنوا وقتلوا، بقى معقول ده يبقى موجود في القرآن؟ انت بتستهبلنا يا حضرة سيرفة يا فندي؟ لا صدقني ما بستهبل حد، انا اقدر استجري استهبل برضه؟ لا، لو كنت اهبل اقدر استهبل الناس، لكن لا انا اهبل ولا انا بستهبل حد. لكن الكلام ده موجود في القرآن وموجود في سورة البقرة آية 102 مع التفاسير الإسلامية الشهيرة. فموجود في سورة البقرة آية 102 يقول ايه؟ ولكن الشياطين كفروا، طيب، يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. يا جماعة افتح القرآن في ايدك لو سمحت، سورة البقرة سورة نمرة 2 والآية نمرة 102. افتح القرآن، هاته من على الانترنت وافتح دلوقتي وانت قاعد عشان خاطر تشوف الكلام ده صح ولا غلط. ما هو الكذب على الأحياء ولا الأموات يا جماعة؟ ده انتوا كلكم أحياء. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملاكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرق به يفرق به بين المرء وزوجته وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يعني ما يضروش حد إلا بإذن ربنا، ربنا يأذن لهم يضروا الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اوكي، ويتعلمون ما يضرهم وما ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. طبعا كلام صعب، طبعا عارفين كلام بيحتاج تفسير لأنه كلام كده يعني بتاع القرن السابع الميلادي، فاحنا في القرن 21. فالله يرحمه الدكتور طه حسين كان عايز يعني يعمل ريفايزد فيرجن للقرآن فما رضوش، طلعوه كافر. كان رحمنا الحقيقة الراجل ده، الله يرحمه الله يرحمه. نروح للتفاسير عشان نفهم الكلام ده. الإمام النسفي في تفسيره للقرآن والجزء الأول صفحة 113 و114 يقول في تفسير هذه الآية بتاعة البقرة 102، يقول كفر الشياطين بتعليم السحر للناس قاصدين إغواءهم وإضلالهم ويعلموهم ما أنزل على الملاكين هاروت وماروت والذي أنزل عليهما هو علم السحر. كمان حتى لزقوا علم السحر لربنا هو اللي نزله عليهم، يا دي المصيبة. معلش، والذي أنزل عليهما هو علم السحر ابتلاء من الله للناس. ليه بس كده؟ معلش كمل بقى وليه. وهاروت وماروت هما ملاكان، خد بالك بقى من الكلام اللي جاي، اختارتهما الملائكة لتركب فيهما الشهوة حين عيرت بني آدم. ملائكة عيروا بني آدم، فربنا قال لازم أبعت منكم اتنين للأرض ونجربهم نبتليهم، فاختاروا اتنين هاروت وماروت. كويس صوت الحق، الله يباركك يا ابني، الله معاك. فاختاروا الاتنين دولت لأنهم عيروا آدم لما أخطأ الملائكة، فنزلوا في الارض. شوف بقى الكلام اللي جاي، فهاوية الزهرة. ايه الزهرة دي؟ هشوف تفسير تاني بيفسرها. ما هو اصل في حاجات ساعات واحد يفسر الماء بعد الجهد بالايه؟ بالمائي. فمعلش يعني، ف فهنفسره تاني ان سابوري هيفسر اكتر يعني. فهاوية الزهرة يعني عشقاها يعني، فحملتهما على شرب الخمر فزنيا فرآهما إنسان فقتلاه، فاختار عذاب الدنيا على عذاب الآخرة، فمهما يعذبان منكوسين فهما يعذبان منكوسين في جبل في جب بابل. لكن تفصيل ما ذكره النسفي يوضحه بأكثر تفصيل الإمام النيسابوري. طب انت كنت جبت لنا ليه النسفي من الأول، ما كنت جبت لنا النيسابوري على طول؟ لا يا ابني لا لا حبيبي، لأنه تقوم الكلمة على فم ايه شاهدين أو ثلاثة، فما يصحش أنا أجيب لك شاهد واحد، لازم أجيب لك كمان شاهد وتاني عشان خاطر يبقى كلام محقق يعني. أوكي، قال ايه بقى النيسابوري في تفسير غرائب القرآن الجزء الثاني صفحة ستة، صفحة ستة، قال ايه؟ قال اما قصة هاروت وماروت فقد يروى عن ابن عباس، يعني الرواية جاية من مين؟ من ابن عباس، وده من اكبر الرواه وحفظت القران والاحاديث في الاسلام. يروى عن ابن عباس ان الملائكه لما قالت، ملائكه قالت لربنا ايه لما خلق ادم وحواء وغلط واخطاوا يعني، فلما عملوا كده يقول لك قالت الملائكه لربنا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ده على حكاية قايين وهابيل يعني. فأجابهم الله بقوله إني أعلم ما لا تعلمون، ثم وكل عليهم جمعا من الملائكة وهم الكرام الكاتبون، وكانوا البشر يعني يعرجون بأعمالهم الخبيثة، فعجبت الملائكة منهم ومن تبقية الله لهم مع ما ظهر منهم من القبائح، يعني كانوا عايزين يفنيهم، ثم اضافوا اليهما عمل السحر فازداد تعجب الملائكة، فاراد الله ان يبتلي الملائكة فقال لهم اختاروا ملاكين من اعظم الملائكة علما وزهدا وديانة لانزلهم الى الارض فاختبرهم، فاختاروا هاروت وماروت. شوف الكلام اللي جاي، وركب فيهما شهوة الانس، ركب فيهما زي ما تقول يعني كمبيوتر وحط له بروجرام، ركب له بروجرام تاني، او عربية وحط لها يعني جهاز راديو ولا ريكوردر، ركب فيهما ملائكة بيتركب فيهم، وركب فيهما شهوة الإنس وأنزلهما ونهاهما عن الشرك والقتل والزنا وشرب الخمر فنزل. شوف كلام اللي جاي، فأمر الله تعالى الكوكب المسمى بالزهرة، ده الكلام بقى بتاع نسفي، هاوية الزهرة، ايه هي الزهرة دي؟ كوكب الزهرة. فأمر الله تعالى الكوكب المسمى بالزهرة والملاك الموكل بها فهبطا إلى الأرض، ها، فجعلت الزهرة في صورة امرأة والملاك في صورة رجل، ها، يكمل ويقول ثم أن الزهرة اتخذت منزلا، أجرت منزل يعني، وزينت نفسها، حطت طبعا ميك اب ولبست اللي على الحبل وحطت برفانات وزينت نفسها بقى، ودعت هاروت وماروت إليها، بعتت لهم بقى عشان تغريهم، ونصب الملاك الذي كان معها نفسه، الملاك اللي نزل وياها اللي سخطوا ربنا وبقى بني ادم، عمل من نفسه ايه؟ صنم في منزلها. حكايات ابو السليله وليله صدقوني ولا توصل مستواها مستوى ألف ليلة وليلة المستوى هذا الكلام استحالة. الكلام ده موجود في كتاب النيسابوري وهو من أكبر الكتب الإسلامية تفسيرا للقرآن. 11 جزء، جزء 11 يعني أبو كثير ابن كثير عبارة عن 3 أجزاء والناس في 4 أجزاء، لكن غرائب القرآن بتاع النيسابوري 11 جزء موجود فيه القصص دي. المهم نصب الملاك الذي كان معها نفسه صمما في منزلها، فأقبل هاروت وماروت عليها، لقوها متزينة وجميلة وقاعدة ومستنية، ها، وهم بقى كان اتحط لهم سيدي رايتر تركب فيهم يعني برنامج بروجرام الشهوة. فأقبل عليها وطلب عمل الفاحشة معها، فأبت عليهما إلا أن يشربا الخمر. قالت لهم لا، لازم الأول تشربوا خمر. فقال لا نشرب الخمر. ثم غلبت الشهوة عليهما، قالوا ما فيش بد نشرب، مش نشرب. فشرب خمرا ثم أقبل عليها فقالت بقيت خصلة لست أمكنكما من نفسي حتى تفعلاها. قال وما هي؟ قالت تسجدان لهذا الصنم، اللي هو بقى ايه الملاك اللي كان موكل بها اللي سخط نفسه بقى صنم. قالت تسجدان لهذا الصنم. فقال لا، لا نشرك بالله شيئا. لكن غلبت عليهما الشهوة فقال ما فيش مانع نفعل ثم نستغفر الله. فسجدا للصنم، وعندئذ دخل شخص عليهم، اوبا أفشى. فقالت ان اظهر هذا الشخص للناس ما رأى منا ففسد امرنا، فان اردتم الوصول الي فاقتلا هذا الرجل. فامتنع، قالوا لا 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 لا، هنقتل كمان، دي مصيبة السودة دي، لا 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 لا. ولكنهما اشتغلا بالشهوة فقتلاه، هذا المصيبة. فلما فرغ من القتل، شوف المفاجأة الجميلة بقى، أدرك شهرزاد الصباح. عن الكلام المباح يقول لك ايه، فارتفعت الذهب موضعهما من السماء. ايه جود اند. فعرف حينئذ انه انما اصابهما بسبب تعيير بني ادم. في قصص الف ليلة وليلة يعني احسن من كده يا جماعة. وإلى هنا نرى أسطورة خيالية غريبة في الكلام ده، لكن الأغرب أن نسمع ما ذكره الإمام النيسابوري أيضا في نفس الصفحة من نفس المرجع. قال في رواية أخرى أن الزهرة كانت فاجرة من أهل الأرض، يعني ما كانتش الكوكب، لا كانت واحدة فاجرة من الأرض، وأن هاروت وماروت زنيا معها فعلا بعد أن شرب الخمر وقتل النفس وسجد للصنم. الملائكة عملت ايه؟ زنت. يا حبت للي ايه حاجات الحلية دي، ايه الأخبار الرائعة دي، ملائكة حيزنوا. ده مخ يا جماعة، مخ متبرمج على حكاية الزنا دي، مفيش ما يطلعش منه. حتى الملائكة حتزني، مش حتزني، ده اللي خلاهم يزنوا. وأن هاروت وماروت زنيا معها فعلا بعد أن شرب الخمر وقتل النفس وسجد للصنم. وعلماها، شوف بقى المصيبة السودة بقى اللي جالي، علموا المرأة الفاجرة دي، علماها الاسم الأعظم الذي كان يعرجان به إلى السماء. يعني دولها الكود نمبر بتاع الروم بتاعت السماء، يعني دولها الكود نمبر الباسورد كلمة السر. فتكلمت المرأة بذلك الاسم، استخدمته، فعرجت الى السماء. حاجة جميلة، حكايات حكايات رائعة صدقوني، يعني بتسلي. يعني لو يعملوها مسلسل في رمضان انا واثق ان الناس كلها هتبقى منسجمة جدا. فتكلمت المرأة بذلك الاسم فعرجت الى السماء، ولما دخلت السماء عند ربنا اتفاجئ ربنا بوجودها. هل السويد عارفين عمل ايه ربنا؟ ها مسخها وصيرها هذا الكوكب، خلاها هي تبقى الكوكب بتاع الزهر، ها كده عقابا لها ابدي يعني. ثم كملت القصة بقى، ثم ان الله خيرهما، خير الملكين، بين عذاب الآخرة آجلا وبين عذاب الدنيا عاجلا، يعني يتعذبوا في جهنم للأبد يتعذبوا في الدنيا، فاختار عذاب الدنيا. فجعلهما بباب منكوسين في بئر إلى يوم القيامة. اوعى واحد منكم يروح بابل ويهوب عند بير من البيار، احسن يلاقيهم هناك، ولو لقاهم هناك رح يركبوه ويمكن يرتكبوا معاه فاحشة الزنا تاني. فاوعى حد يهوب نحو بابل اللي في العراق دي، ولا يروح عند اي بير هناك، انا بحذر اهو. وقد يقول ايه، وقد ايه، اعذر من انذر ومن حذر. انا بحبكم وما احبش حد منكم يروح عند هاروت وملوط، احسن يودوا حياته في اللوط. فجعلهما بباب المنكوسين في بئر الى يوم القيامة، وهما يعلمان الناس السحر ويدعوان اليه، ولا يراهما احد الا من ذهب الى ذلك الموضع ليعلم السحر خاصته. او حد يروح ناحية هناك، انا بقول لكم اهو، لا يراهما احد الا من ذهب الى ذلك الموضع. لا بلاش بلاش الموضع، دفع عرضكم، بعدوا عن السكة دي. احبائي، هذه الاساطير القرآنية والتفسيرية هي ما جاء في كتاب مدراش يلقوت الفصل 44 الكتاب اليهودي في كتب ألف ليلة وليلة اليهودية. آخر نقطة قبل ما ناهد تتكلم، هجيب لكم بس حاجة خمسة ونرجع الباقي للمرة الجاية إن شاء الله، للحد الجاي إن شاء الله. اللي هو قصة غريبة بقى، غريبة وعجيبة يعني، مذكورة في سورة الأعراف آية 171، وبنصها وفصها جاءت في كتاب عبوداه زاراه اليهودي، عبوداه زاراه الفصل. نقراها من سورة الأعراف ونرى تفسيرها من الإمام النسفي، ومش هكتر ومش هجيب النسب تاني، كفاية بس. هي بتختص بايه؟ تختص بقصة غريبة اوي، عن رفع جبل الطور فوق رؤوس اليهود. قصة غريبة، اسمعها كده من سورة الاعراف اية 171، حيث قيل: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. نتقنا الجبل يعني ألعناه، ألع الجبل. وظنوا أنه واقع بهم، يعني ساقط عليهم. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. طبعا كلام في سورة الأعراف متفسر شوية في سورة البقرة آية 63. يقول: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. شكرا يا سطر، هاتها بقى من سورة البقرة لو سمحت، لأن هنا مكتوب الجبل بس لكن هناك الطور، يبقى جبل الطور. نشوف تفسير الكلام ده في الإمام النخعي في تفسيره للقرآن الجزء الثاني صفحة 122 بيقول ايه؟ إذ طلعنا جبل الطور، ده في تفسير الأعراف، وفي تفسير البقرة يقول أمر الله جبريل عليه السلام فقلع الجبل، ده في صفحة 95 سورة البقرة، يقول ورفعناه فوقهم ليظللهم وعلموا أنه ساقط عليهم، وذلك أنهم أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة فرفع الله التوراة على رؤوسهم، هيجيب عليها فطيئة. شوف بقى ربنا، أبى ربنا ولا بلاش، اللي يقبل كلامه أهلا، واللي ما يقبلش كلامه مفيش، مش هيضربه بطوبة. طوبة إيه؟ ده رفع جبل الطور حاله فوق رأسهم، ده هيطرمها عليهم. شوف يا بقى، ورفعناه فوقهم وعلموا أنه ساقط عليهم وذلك أنهم أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة فرفع الله الطور على رؤوسهم، وقيل لهم إن قبلتموها، يعني إذا قبلتم التوراة بما فيها، وإلا ليقعن عليكم، يعني حقا عليكم الجبل. فلما نظروا إلى الجبل خر كل رجل منهم ساجدا على حاجبه الأيسر. خد بالك لما الواحد يسجد على حاجبه الأيسر وهو ينظر بعينه اليمنى، وخد بالك حاطط راسه في الأرض على حاجبه الأيسر ويبص بعينه اليمنى، منظر إخراج رائع طبعا. أنا عايز الجماعة دول كانوا يخرجوا لنا شوية أفلام في الأيام دي، المخرجين بتوع الأيام دول ما بيعرفوش يعملوا حاجة. وهو ينظر يقول فلما نظروا الى الجبل خر كل رجل منهم ساجدا على حاجبه الايسر وهو ينظر بعينه اليمنى الى الجبل خوفا من سقوطه. فلذلك شوف الاستنتاج بقى جميل، فلذلك لا ترى يهوديا يسجد الا على حاجبه الايسر، ويقولون في السجدة التي ويقولون هي السجدة التي رفعت عنا بها العقوبة، يعني لسه فاكرين العقوبة دي لحد النهاردة لما بيسجدوا بيسجدوا على عينهم الشمال، خدت بالك؟ اي فأقولها تاني، فلما نظروا إلى الجبل خر كل رجل منهم ساجدا على حاجبه الأيسر وهو ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل خوفا من سقوطه. وبالاستنتاج بقى بتاع الإمام النسفي يقول لك إيه؟ فلذلك لا ترى يهوديا يسجد إلا على حاجبه الأيسر، ويقولون هي السجدة التي رفعت بها عنا العقوبة، او رفعت بها العقوبة عنا، ولحد النهاردة بيسجدوا على عينهم الشمال. وتهيالي موشيه ديان من كتر سجوده على عينه الشمال كانت طارت وحط عليها بتاعها كده، تهيالي كده كان نتيجة السجود. انا ما كنتش فاهم الا لما قريت التفسير ده بمنتهى الصراحة. هذه الخرافات اليهودية في الترجوم والمدراش وفي عبوداه زاراه وفي كل هذه الكتب اليهودية بتاعة ألف ليلة وليلة والزناتي خليفة وأبو زيد الهلالي، اليهودية واتحطت في القرآن والتفاسير على أنها حقائق، لكن الأيام تظهر. أنا تيالي أن زمان ما كانوش قادرين يفهموا أن حيبقى فيه انترنت وحيبقى فيه بحث وحيبقى فيه مقارنة وهيبقى فيه تربيط للمعلومات بمثل ما هو موجود في القرن 21. سؤالي الخطير لكل أخ وأخت مسلم ومسلمة يا أحبائي، ألا تبذلوا جهدا لتقرأوا؟ ألا تريدون أن تعرفوا الحقائق مجردة؟ هل تخافون من اكتشاف الحقيقة المرة؟ عودوا إلى الإنترنت، افحصوا ودوروا، هتلاقوا القديم والجديد مكتوب، وخذوا قرار حاسم. أنت بلا عذر أيها الإنسان، أديك شفت الخرافات هاروت وماروت واللي زنوا مع الزهرة والكلام وشربوا الخمر وقتلوا، دي قصص خيالية يا جماعة. أرجوكوا، احنا في القرن 21 مفيش حد عنده عذر دلوقتي، مفيش مسلم على وش الأرض رح ينجو من المساءلة. هيقول له أنت ما أنتش زي بتوع القرن السابع الميلادي، كانوا ناس غلابة رغم انهم فعلا كانوا ناصحين، وقالوا له دي اساطير الاولين، مش قالوا له ده كتب الاولين، دي خيالات وقصص اسطورية، كانوا واعيين اكتر منكم، خايفين من السيف، خايفين من الاكل، خايفين من ايه يا جماعة؟ ارجوكم فكروا، فكروا، ربنا يرشدكم، سيبوا فرصة لله ان يرشدكم ويعرفكم الحقيقة، ونحن في خدمتكم صدقوني لا نحتاج الى شيء. ليس موضوع تحدي للاسلام، لكن موضوع كشف حقائق الاسلام. في بعض الناس يقولوا لي يا سيرفنت انت مش دي الطريقة اللي هتربح الناس، المفروض ان احنا نكلم الناس بالذوق وباللين وبالكلام الحلو عشان نربحهم. انا معاك يا حبيبي، معاك ان الكلام الحلو بيربح، لكن في ايه رأيك لما يخش مريض عنده مثلا المصران الاعور او المصران الاعمى، راح لدكتور جراح، فالدكتور الجراح قاعد يطبطب على ظهره، قول له لا ما تضايقش ابدا، ما فيش حاجة، لا ولا يهمك، لا اعور ولا اعمى يهمك الموضوع حبيبي، المهم ان انا عايز اكسبك كده بالحب. يقول له هتعمل لي عملية يا دكتور؟ يقول له لا يا ابني عملية ايه وبتاعي، برضه انا هقطع جسمك يا ابني. لا يا حبيبي، ده انت غالي عليا، مش ممكن امد مشرط عليك يا بابا، لا انت بس روح خد لك حبايتين بنادول، ها، وحط لك قربة سخنة على جنبك وهي تفك على طول، ما تخش، وروح يحط القربة السخنة على جنبه ويفرقع المصران الاعور ويبقى اعمى وتبقى مصيبة راحت. لكن الدكتور اللي بيحب المريض يقول له تعالى يا ابني انت عندك مصران اعور البعيد، انا لازم اقطعه وارميه بره، لازم عملية حالا، خش العملية. يقول له هتشرحني يا دكتور؟ يقول له الخير يا ابني، تعب ساعة ولا كل ساعة، خش يا بابا، خش، خش يا حبيبي، انا بعمل لخيرك. يا جماعة يا اخواننا المسلمين الاحباء والاعزاء على قلوبنا، يا اعزائنا ويا احبائنا، احنا عايزين نعمل عملية جراحية لنستأصل كل عار وكل عمى عشان خاطر الناس تفتح، بعملية جراحية حبية. تصوروا مثلا لو طلع طب ويقول لك ان اي واحد دلوقتي اعمى يقدر يعمل عمليه جراحيه في عينيه يرجعوا له البصر، تفتكر في حد راح اعمى هيقعد ساكت في بيتهم؟ هيجري يتعمل له العمليه. اتمنى، اتمنى من قلبي ان انا اشوف كثيرين من احبائنا المسلمين اللي عايشين في العمى الروحي، سامحوني ان انا اقول كده، بيجروا على الاطباء واحنا اطباء موجودين، وهم اشفوا لنا عينينا، اعملوا العملية، اعملوا عملية جراحية، قطعوا الاسلام من عينينا علشان خاطر يبان نور المسيح ونستضيء بنوره. صدقوني كلامنا عن حب، صدقوني محبة خالصة من كل قلبي لكل انسان مصحوبة بصلوات شديدة، لان عشنا طول عمرنا متادي ونطبطب ونقول معلش ولا ده بتاع. وانا نفسي شخصيا انا يا ما عشت حوالي 30 سنة أقول أرضية مشتركة بين المسيحية والإسلام، أرضية مشتركة علشان أربح ناس، الناس بقت مبسوطة مني وتقول لي يا سلام كلامك حلو جميل قوي قوي قوي، قال ليه؟ عشان خاطر بقول القرآن الكريم ومحمد صلى الله عليه وسلم والفقهاء الأفاضل والحديث الشريف. شوف مؤمن 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 بالقرآن الكريم، لما لا كانش مؤمن بالقرآن الكريم ما كانش قال القرآن عليه أنه كريم، وما كانش قال حديث شريف، ومؤمن بمحمد بس هو ما قدرش يقول. عشان كده كتب محمد صلى الله عليه وسلم وفضل له الشهادة التانية، ده احنا سمعناه بيقول أشهد لا إله إلا الله بكلمة صغيرة يقولها وخلاص. وياما ناس بعتت لي على التكست تقول لي طب قول بقى الكمالة دي صغيرة، ما هيش قد التانية، التانية طويلة، التانية صغيرة، يعني مجرد قول لا محمد رسول الله وانت تبقى مسلم. الناس فاهمة ان انا مسلم بس بدارة. لكن احبائي انا عايز اقول ارضية مشتركة انتهت وبقت حوار بين الاديان، وبقى اللي عايز يعرف يجي. ويا مناس انا بتشجع بيهم بمنتهى الصراحة، زي الدكتور مصطفى وزي الاخ تيموسي ابراهيم اللي سمعنا خبرته، وزي الاخ مشير اللي قال الاسبوع اللي فات، وزي ناهد لما تقول المرة دي، وزي الاخ ابو علي زي ما هيقول لنا المرة الجاية ان شاء الله يوم الخميس الجاي، هيقول لنا الاخ ابو علي اختباره ايضا وهو كان من خلفية اسلامية وقبل المسيح، وزي الاخ سعودي كريستيان اللي لازال يحتفظ النهاردة بكل التحدي سعودي كريستيان رغم ما يقال عنه وضده، لكن دول عينات بتنور الطريق، واخرين واخرين واخرين. فارجو من الله انه يفتح العيون ويعلم الكل طريقه، ويعرف ان احنا بنحبهم واحنا بنتكلم الكلام الصعب ده، ده حب يا جماعة. الله يزيدكم من نعمته ويبارك حياتكم. ودلوقتي وصلنا الى الوقت ان تاخد بالاخت ناهد المايك علشان خاطر تقول لنا اختبارها. هتقول الاختبار في نصف ساعة، وبتركيز هتوضح لنا ازاي الله تعامل معاها وهي في الدين الاسلامي اللي عاشت وياه حوالي 45 سنة على ما اذكر طبعا، وازاي تحولت الى دين عدو، يعتبر دين عدو، وازاي الصراعات الداخلية اللي كانت في نفسها، هل قبلت صراعات ولا ما قبلتش صراعات الى اخر هذا الامر. مرحب بك يا اخت ناهد ويانا في الروم، وحاسب لك المايك على شيء خاطر تتفضلي تتكلمي. المايك معاكي، تفضلي عن اذنك اخ حبيب عشان الوقت ازف، يعني تفضلي يا اخت ناهد.